أخواتي ورجعتوني.
أعتذر طبعا أخوتي، نكتر من القراءة اليوم. ها اغلق الباب، ما علي، تحملوا شوي الحار صوت. الاستقراء هو ماذا ذكرناه؟ معلش اللي عنده شوي صعوبة يجي منها روح يجلس منها علشان الضوء. الاستقراء يا أخوان هو هذا تتبع الجزئيات للحصول على ماذا؟ على حكم كلي. الذي يراد من الحكم الكلي هو القاعدة، وذكرنا أن هنالك الاستقراء هو الطريق الثاني من طرق الاستدلال المباشر، صحيح؟ وهو ينقسم إلى قسمين، إلى استقراء تام ويكون مرارا بدراسة جميع جزئيات ذلك الشيء الذي يراد الوصول إلى حكمه، وأما الناقص هو دراسة بعضا من ذلك ماذا؟ من بعض مصادقه أو جزئياته واستنتاج من ذلك الحكم. طبعا كما تعرفون الاستقراء من المباحث المهمة التي لا يستغني عنها لا الأطباء ولا الكيميائي ولا غيرها من أي مجال من مجالات العلوم تدخل فيه. ماذا؟ الدول لا يمكن أن تستغني عن ماذا؟ عن الاستقراء، لأنها تستفيد منها في تسيير ماذا؟ في تسيير دولتها، فيعتبر من المباحث المهمة. طبعا الآن هنا بشكل بدائي وبشكل مختصر وساذج كما يعبرون، ولكن هنالك في متون أخرى كتب مطولة لاستفادة والاستيعاب والحث الاستقراء، يعني يعتبر من المباحث المهمة. طبعا الناقص الآن الذي هو دراسة جزء وبعض من مصادق ذلك الأمر الذي يراد معرفة حكمه، ماذا هو؟ ينقسم أيضا الاستقراء الناقص ينقسم إلى قسمين. طبعا هنالك القسم الأول استقراء معلل، وهو كما قلنا يدرس جزءا وبعضا من مصادق ذلك الأمر الذي يراد معرفة حكمه وملاحظة العلة في ثبوت ذلك الحكم، لأننا قلنا أنه هو يدرس جزئيات متعددة فيلحظ يريد أن يبحث عن حكم ما مشترك فيما بينها ليكون منه قاعدة كلية، فيلحظ ماذا؟ في بعض المرات يلحظ علة موجودة في المفرد في المصداق الأول، ويجد هذه العلة هي نفسها متوفرة في المصداق الثاني والثالث والرابع، فيستنتج أن وجود هذه العلة مسبب لوجود ماذا؟ ذلك الحكم. فهذا يعبرون عنه بماذا؟ الاستقراء الناقص المعلل. بعد دراسته لمجموعة من المصادق والأفراد يرى أن الحكم أو العلة هي نفسها قد تكررت في هذه المصادق، ويأتي إن شاء الله المثال، فيستنتج أن وجود العلة حتى في الأقسام التي لم يدرسها، فماذا؟ يستنتج أنه إذا وجدت هذه العلة وجد ذلك الحكم، يعني وجد ذلك وكان مقدمة لانصباب ذلك الحكم. يقول الاستقراء المعلل هو ما يعمم فيه الحكم على كل ماذا؟ على كل المصادق. لما يعلل على كل المصادق؟ السبب لماذا؟ ما الذي سوغ تعميم ذلك الحكم؟ قال على أساس من الإيمان بوجود علة الحكم، إذا آمنت أن علة الحكم موجودة فالحكم معلولا لها، لأنه إذا وجدت العلة عندنا قانون، إذا وجدت العلة لا يمكن المعلول أن يتخلف. إذا وجدت الشمس التي هي علة في وجود النهار لا يتصور أن النهار يتخلف، صحيح ولا؟ إذا وجدت النار لا يمكن أن يتصور التي هي علة في وجود الحرارة أن الحرارة لا توجد، فوجود العلة ماذا؟ يكون حتمي في ماذا؟ في وجود معلوله. بالتالي فهو لاحظ وجود العلة فعمم هذا الحكم. لما؟ لأنه أينما توجد هذه العلة فإن الحكم الذي هو معلول للعلة فماذا؟ فإنه يوجد على أثر ذلك، يعمم ذلك الحكم. الذي أعيد، الذي سوغ وجوز له تعميم الحكم وجود العلة، لأن عنده قانون سابق، إذا وجدت العلة وجد المعلول وهو الحكم. بالتالي واضح إن شاء الله بهذا المقدار. يقول هو الاستقراء المعلل هو ما يعمم فيه الحكم على أساس ماذا؟ من الإيمان بوجود علة الحكم في كل جزئياته، فمتى وجدت العلة وجد المعلول وهو الحكم، لأن هذا كما في مثالي الغاز والمثلث المتقدمين، فإن العالم الكيميائي إنما عمم الحكم إلى جميع جزئيات الغاز. لماذا؟ لأنه يؤمن بأن تلك الظاهرة الطبيعية في الغاز التي شاهدها أثناء شنو قلنا في مثال الغاز، أنه وجد كلما زاد الضغط على الغاز كلما قل حجم الغاز، وهذا في المعمل في المعامل موجود نسبة من الغاز، فكلما مثل هذه الكبسولة التي الغاز، الغاز هو حجمه أكبر، ولكن حينما ضغط في الكبسولة أصبح حجمه ماذا؟ أقل. فكلما زاد الضغط ماذا؟ كلما قل الحجم. فهو ها هنا يعتبر الزيادة الضغط علة في قلة حجم الغاز، فهذه علة. هو درس كم مفردة من مفردات الغاز؟ لربما درس 100، هذا يسمى استقراء ناقص، لم يدرس ويجرب كل الغاز الذي في الكون، لأنه لا يمكن ذلك. هناك غاز موجود ولكن لا أستطيع أن أصل إليه في أفريقيا، هناك غاز لم يوجد سوف يوجد بعد 5 سنوات، بعد سنة، بعد ساعة، لم أستطيع، هذا استقراء ناقص. فهو درس عدة مفردات، عدة مصادر، فوجد أن العلة كلما زاد الضغط كلما قل الحجم، فهذا يعتبر استقراء معلل. العلة ماذا؟ هو ازدياد الضغط. الحكم يقول له ماذا؟ يقول له حجمه. فيقول لأنه يؤمن هذا العالم أو هذا المجرب أو بتعبير أصح المستقرأ الذي يعمل الاستقراء، فيما بأن تلك الظاهرة الطبيعية في الغاز وهي قلة حجمها كلما ازداد الضغط التي شاهد أثناء التجربة هي نوع من أنواع التغييرات الطبيعية، هذا تأثير الضغط على حجم الغاز. ويؤمن أيضا بأن كل تغيير طبيعي لا بد وأن يستند إلى علة. شلون تغيير طبيعي؟ لأن افرض حجمه كان 10% وبسبب الضغط أصبح 3%، هذا تغيير طبيعي بالتالي، صحيح ولا؟ فهذا قانون وجد في الطبيعة، فهذا القانون يستند إلى ماذا؟ إلى علة. فإن العلة إذا توفرت في مفردة أخرى يعني في غاز آخر من آسيا فإن الأمر هو لا يتخلف فيه. ويؤمن أيضا بأن كل تغيير طبيعي لا بد أن يستند إلى علة. شلون تغيير طبيعي؟ لأننا في هذا الكون علة ومعلول، وجدت الصبورة على هذا الحائط ليس لوحدها وإنما هي معلولة. لماذا؟ لشخص قد أتى هو علة لها. مثلا وجود هذه الطاولة كذلك، هذه في قانون الطبيعة لكل علة معلول، فإذا وجدت العلة لا يتخلف المعلول، واضح هذا الأمر. ففي الطبيعة، ويؤمن أيضا بأن كل تغيير طبيعي ولا بد أن يستند إلى علة بأي شيء، قال بملاحظة، هو لاحظ تكرار التجربة على أنواع مختلفة من الغاز، جرب 100 فلنقول في المعمل من الغاز، انتهى إلى أن ماذا؟ الضغط هي علة قلة الحجم. بعد إذا يواجهه غاز جديد أتي به من كندا، ما يروح بعد يفكر أنه هل أجرب عليه؟ لا، ربما كلما زاد الضغط كبر حجمه، هذا بعد ما في كلام، أنت جربت فوجدت ماذا؟ ووضعت يدك على العلة أنه كلما زاد الضغط قل الحجم، فانتهت القضية. إذا هذا، هل استقرأت كل المصادر؟ لا، بعض من المصادر. إذا كيف وصلت إلى، لما حكمت على الغاز الذي هو موجود في مصر الآن أنه كلما زاد الضغط كلما قل الحجم؟ تقول أنا لاحظت العلة، وضعت يدي على العلة، فإذا وجدت العلة هناك أي زاد الضغط المصريون على الغاز الذي عندهم في المعامل فإن الحجم يقل. يعني ما يحتاج رح تسألهم أيها المصريون هل كلما زدتم الضغط على الغاز ترى أنه يقل حجمه؟ انتهت القضية، أنت وضعت يدك على العلة، فإذا وجدت العلة لا يتخلف المعلول. العلة هي الضغط والمعلول هو علة الحجم مولانا، واضح. فتقول وأن قلة الضغط هي علة زيادة الحجم، وبما أن قلة الضغط بعد ماذا؟ كلما لازم التفت، زيادة الضغط علة في قلة الحجم، ها، وقلة الضغط هي زيادة في ماذا؟ هي علة في زيادة الحجم بالتالي، صحيح ولا؟ يعني لو أوتي لك بغاز مضغوط بنسبة مثلا قوة 50% ووصل حجمه إلى 4%، فقللت الضغط، هي قلنا 50%، اجعل الضغط ماذا؟ كم؟
80.
لا 80 يزيد الضغط مولانا 20% الضغط يعني قوة الضغط 20% يعني قللتها. واضح؟ إذا جعلتها 80 زدتها زدت في الضغط صحيح؟ فكان 50 قوة الضغط، فلما قللتها إلى 20 قل الضغط على ماذا؟ على الغاز، فكبر حجمه. إذا قلة الضغط علة في زيادة الحجم، كثرة الضغط وقوة الضغط علة في قلة الحجم ونقصانه. واضح إن شاء الله. يقول وبما أنه يؤمن أيضا بأن الغازات على اختلاف أنواعها، هي الغازات كلها مختلفة، مناطقها مختلفة، أزمنتها مختلفة صحيح، وأنواعها كذلك مختلفة صحيح ولا لا، ولكن هي ذات طبيعة واحدة. الغاز الذي يوجد في إيران هو نفسه الذي يوجد في السعودية، هو نفسه الذي يوجد في باكستان، هو الذي نفسه يوجد في سوريا، ما هو فرق، لأن طبيعتها ماذا؟ واحدة. فالعلة إذن تسري فيهم بعمل واحد، إذا كانت العلة في الزيادة تضغط قل الحجم بنفس النسبة. واضح إن شاء الله. بعد ذلك لما يصل إلى دراسة بعض المفردات وبعض المصاديق، فإنه ماذا؟ يصل إلى قاعدة كلية، وهي أنه كلما، هذه القاعدة الكلية الكلية عفوا، كلما زاد الضغط على الغاز قل حجمه، وكلما قل الضغط وكلما قل ضغط الغاز ماذا؟ كبر حجمه. هذه قاعدة كلية. متى تستنتج القاعدة الكلية؟ بعد دراسة ماذا؟ بعض من أفراد ذلك الذي يراد معرفة حكمه. واضح؟ فعلى أساس من إيمانه بوحدة العلة، هذه لابد أن يؤمن بأن العلة واحدة. أما إذا كانت ماذا؟ العلة مختلفة، فلا يمكن أن يعمم الحكم. إذا رأيت أن الغاز فرضا جدلا، الغاز الذي في مصر قل حجمه، ولكن ليس بسبب ماذا؟ ليس بسبب الضغط، وإنما بتفريغ الاسطوانة من الغاز قل حجمه. هنا قل الحجم وهنا قل الحجم، ولكن علة قلة الحجم ها هنا الضغط، وهناك قلة حجم الغاز ماذا؟ تفريغه، يعني إخراج قسما منه. فإذا اختلفت العلة لا أستطيع أن أجعل ماذا؟ قاعدة كلية. لابد أن تكون العلة هي شاهدنا. فعلى أساس من إيماني بوحدة العلة وبوحدة الطبيعة في جميع الغازات، وضع قاعدته العامة المذكورة في أعلى. وهكذا العالم الرياضي ومثلهما غيرهما من العلماء في مختلف حقول العلوم الرياضية والطبيعية والاجتماعية وغيرها. واضح؟ طبعا لابد أن تلتفتوا أن جميع الاكتشافات العلمية التي ترونها مثلا وتسمعون أو تقرؤون عنها في الكتب أو ترونها في التلفاز، هي من باب هذا القسم، قسم الاستقراء الناقص المعلق. كلها تقريبا جميع الاكتشافات بيكتشفون مثلا ماذا؟ مثلا دواء جديد بيكتشفون، بيصنعون آلة معينة، بيسوون شيء، هذه كلها من باب الاستقراء الناقص المعلل لما يصنعون. لأنه تدري أنت مثلا الدواء هو صحيح لربما يأتي إليك وتشتريه مثلا بألفين تومان، لكن بكم تجربة مر بتجارب كثيرة وأكلف مثلا المؤسسة أو الدولة الشيء الكثير. واضح؟ ولكن هذه كلها تكون من باب ماذا؟ الاستقراء الناقص المعلل. يعني جميع الاكتشافات العلمية من هذا النوع، وليست هذه الأحكام طبعا قابلة للناقض. تكون هذه الأحكام، يعني لما نقول أن هذه الأحكام وإن كانت من الاستقراء الناقص، لكنها تفيدنا ماذا؟ تفيدنا القاطع. لما أتينا ونظرنا وحاولنا أن ندرس أن الماء إذا سكب على الأرض هل يصعد إلى السماء أم ينزل إلى الأرض، درسنا بعضا هذا استقراء الناقص، فعرفنا أن العلة في انجذاب الماء المسكوب إلى الأرض هو وجود الجاذبية. وجود الجاذبية الأرضية يجذب الماء إلى الأسفل. كم مفردة درسنا؟ فلنفرض أن درسنا 100 من مفردات الماء، يعني جربنا على 100 من مصادق الماء، فوجدنا أن العلة وجود الجاذبية. ألا تستطيع أن تعمم هذا الحكم وتجعله قاعدة كلية؟ كل ماء يسكب من الإناء فإنه ينجذب إلى الأرض. ما تجي تشوف ماء يسكب ويطلع فوق أو يذهب إلى اليمين، لا، كلهم ينزلون إلى فأنا ليش أنت عممت الحكم؟ لأنك وضعت يدك على العلة، درست بعضا من المصادق، فإذا وجدت العلة وجدت الوجد المعلول وهو الحكم. كلما سكب الماء من الإناء فإنه ينجذب إلى الأرض، ينحدر من المكان العالي إلى المكان السافل، مع أننا لم نشاهد إلا حصة صغيرة من الماء. ونقول أن هذا الحكم يفيدنا ماذا؟ القطع. عجيب، قلت فيما قد سبق بأن الاستقراء الناقص لا يفيد القطع لما يفيد الظن. لا، قلنا ونريد أن نؤكد أن هذا المعلل لأن بوجود قانون ماذا؟ العلية، نطمئن بأن هذا ماذا يفيدنا؟ القاطع. مجد قول أنه قاعدة كلما سكب الماء من الإناء فإنه ماذا؟ ينحدر إلى الأسفل من المكان العالي إلى المكان السافل، أن هذا يعني هذه قاعدة ليست تامة، لأننا نشك فيها، لا تورثنا اليقين، لا تورثنا اليقين بسبب وجود ماذا؟ سبب شنو؟ وجود العلة، صح؟ اليوم ما لكم كأنكم مشكلة يوم السبت، المفروض يوم السبت يوم النشاط. هذا هو الاستقراء الناقص المعلل. أما غير المعلل فإنه يدرس بعضا من المصادق والأفراد ولكن لا يلحظ العلة، يلحظ الأوصاف العامة، الأشكال العامة، الظواهر العامة في ذلك المدرس أو المستقرى بتعبير أدق، ويستنتج حكما، ولكن هذا لا يفيد يقينا، لا يفيد يقينا. شاهدنا من عرف المعلل يعرف بالمقابلة غير المعلل، وهو الذي لا يعتمد في تعميم أحكامه على التعليل، وإنما كما هو الأمر في أغلب الإحصائيات والتصنيفات العلمية، مثاله الحكم على كل من تختم بخاتم العقيق بالإيمان. لما؟ لأنهم تتبعوا ووجدوا أنه كل من تختم به ماذا؟ فهو موصوف بالإيمان، يعني بالولاية لعلي عليه السلام. وإنما هذا حكم هل يفيد اليقين؟ لربما أجد أن بعضا من التجار في أوروبا هم ليسوا أسفل، لربما هم ممكن أن يكونوا ملاحدة لا يؤمنون بوجود إله، لربما أقول أو أنهم مسيحيين مثلا، فإنهم يتختمون بالعقيق لجمال هذا الحجر، لأنهم ينظرون إلى جماله فيتختمون به. فهذا ماذا؟ حكم، ولكن لا يفيد اليقين، لأنه غير مستنتج ومستند على أساس العلة، وإنما على أساس ماذا؟ الظاهر والشكلية، فإنه لا يفيد، وهو قابل للنقض. واضح، قابل للنقض، لأنه لا يستند على متانة علمية وعلى أساس علمي. إذا نقول أن الاستقراء تام وناقص، والناقص ينقسم إلى معلل وغير معلل، وأن المعلل يفيدنا اليقين والقاطع، وأن غير المعلل لا يفيدنا اليقين والمقام. الآن يأتي في الصفحات اللاحقة إلى كيفية الاستقراء. طبعا لن نطيل، لأنه مفروض أننا ننجز المتن فنقرأه قراءة ليست فيه ذات مؤنة كثيرة. قال كيفية الاستدلال بالاستقراء. الآن عرفنا أن الاستدلال ها هو عفوا الاستقراء، كيف نستدل به؟ ما هي المراحل التي يمر فيها الاستقراء يكون ماذا؟ طريقا من طرق الاستدلال المباشر. كيف نجعله طريقا عمليا لماذا؟ للاستدلال المباشر. فهذا طبعا الذي يستقرأ، احنا ذكرنا بشكل مختصر ومجمل انه يستقري بعضا من المصادق في الاستقراء الناقص، ويستقري كل المصادق في الاستقراء التام. هذا الاستقراء كيف يكون؟ نحن بثلنا بمثال بسيط ساذج أنه استقري لي الذين في الصف عمرهم أقل من 20 وأكثر من 20، استقري الذين في الصف هم ينتسبون إلى رسول الله أو لا ينتسبون إلى رسول الله، استقري الذين لي في الصف هم من أفريقيا أو من أوروبا أو من مثلا من آسيا. هذا مثال بسيط ساذج، ولكن حينما تأتي في المسائل العلمية الطويلة العريضة تلك المتشعبة فكيف يكون ذلك الاستقراء؟ يقول الاستقراء للاستقراء مراحل يمر بها المستقرى عند قيامه بعملية الاستدلال الاستقرائي. تسمى هذه المراحل التي سوف نذكرها ماذا؟ بمراحل الاستقراء. فحينما يأتيك يا شيخ صالح سؤال في الامتحان، ما هي مراحل الاستقراء؟ هذه الثلاثة التي سوف تأتي وتتلخص في مرحلة أولا الملاحظة والتجربة، ثانيا مرحلة الفرض، أنك تفرض حكما ما فتجد هل هذا الفرض صحيح أم لا، والمرحلة الثالثة مرحلة القانون، وهو الوصول لاستنتاج القانون في الأخير لتعميم ذلك القانون. واضح؟ لا، القانون قبل ذلك أنت تستكشف العلة، القانون هو بعد استكشافك للعلة تصدر ذلك القانون وتستنتجه. واضح؟ قال أولا مرحلة الملاحظة والتجربة. إخوان حينما يدرس المصادق والأفراد ماذا يلاحظها؟ ملاحظة دقيقة، لأن أي اشتباه في الملاحظة ماذا؟ إذا كان الأساس غير صحيح فإن البناء غير صحيح. حينما أعطيك مسألة علمية، مثلا مسألة جمع الأعداد، سأعطيك عددين أقول لك 5 زائد 7 كم، النتيجة سهلة. ولكن الصعوبة في ماذا؟ حينما أعطيك عددا يتكون من 10 خانات، أو أقول لك مثلا 1,788,000، اجمعها لي مع 1,555,000,000 مثلا. هذا أي اشتباه في الأعداد الأولية يكون ماذا؟ تكون النتيجة خاطئة، لأنك سوف تبني عليها العدد الأول والثاني. فإذا كان العدد الأول خاطئ في كنت خاطئا في جمعك إياه، فإن الأعداد البقية مهما لو كان جمعك صحيح فإن الناتج يكون خاطئا. فنحن حينما يلاحظ يقول من مرحلة الملاحظة والتجربة يشترط فيها أن يكون دقيقا في ملاحظته ليستفيد من هذا الاستقراء، لا يكون ملاحظة عامة غير دقيقة. وهي مرحلة توجيه المستقري فكره نحو المطلوب لمعرفة حقيقته أو تبيان معناه. طبعا هذه نذكر ونؤكد أن الملاحظة تكون بالتدقيق والتأمل الحقيقي لمعرفة حقيقة هذه المفردات. هل تصدق تحت ذلك العنوان الذي يراد معرفته؟ واضح؟ حينما أقول لك اذهب واصبر في اللغة العربية وانظر فيها أن الفاعل مرفوع، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ نريد أن نستنتج هذا الحكم، فتأتي وتدرس الكلمات كلمة كلمة، تنظر إلى في، لابد أن تعرف حقيقة في، هل هي اسم أم فعل؟ فإذا لم تعرف حقيقتها لا تستطيع قراءتها، لا تستطيع دراستها واستقراءها استقراء صحيحا. يعني أول شيء لابد لك أن تميز هذا المفرد وهذا المصدر، هل يصدق ويندرج تحت العنوان الذي نريد أن ندرس حكمه أم لا؟ هذا لابد أول شيء. أما لو لم أعرف هذه المرحلة فإن ذلك لا يكون استقراء صحيحا أصلا. طبعا الملاحظة ما المقصود منها؟ الملاحظة هو المشاهدة الطبيعية، مشاهدة ذلك المفرد والمطلوب في الطبيعة، يعني في الواقع الخارجي، لأن الاستقراء لا يكون للأمور العقلية، الاستقراء يكون للأمور الخارجية، المفردات الخارجية. لابد أن نلتفت، يعني أشياء موجودة في الواقع الخارجي. واضح إن شاء الله؟ طبعا في الملاحظة ها هنا دون استخدام آلات وأجهزة، طبعا حينما يلاحظ لا يستخدم الآلات ولا الأدوات، يعني تكون الملاحظة المباشرة بدون استخدام الآلات والأجهزة التي تساعد، وأجهزة مثلا التي تساعد على التعمق في ذلك البحث، ودون تهيئة حروف. طبعا هني عندنا شيئين، ترى تأتي وأدرس هذه المفردات الخارجية على طبيعتها، هي موجودة هكذا وأتي أن أدرسها، هذا يقصدون منها، وتارة لا أوجد بيئة ومحلا لهذه وأوجد تلك الأفراد فأدرسها، لا، مقصود من الملاحظة الأولية أن تأتي لها من دون أن تهيئ لها البيئة، من دون أن تهيئ لها المكان، هي هكذا تأتي وتدرسها على حالها، لأنك تريد أن تستنتج حكما، فتأتي لها وتدرسها على حالها، مو تروح تهيئ أهلها البيئة والمكان وتوجدها بعد ذلك تدرسها، لا، المقصود هو أن تأتي لها مباشرة من دون تهيئة. طبعا هذه الملاحظة، ليش الملاحظة؟ لأنها يسمونها ملاحظة مجردة، ملاحظة مجردة عن وين؟ عن الاستعارة بأي شيء آخر. وأما التجربة هي مشاهدة المطلوب في ظروفه المعينة، أأتي وألاحظ هذا المطلوب دراسته في ظروفه بهيئة نفس الهيئة من دون أن يؤثر عليه مؤثر، لا أؤثر عليه بمؤثر. لو أردت أن أستنتج حول نبات معين ما روح أجيب النبات وأزرعه في ماذا؟ في المختبر، وأهيئ له المكان وأهيئ له الضوء، لا، مو هذا المقصود من التجربة الأولية، وإنما أذهب إلى البستان وأدرس هذا النبات على حاله وعلى وضعه. وها هنا كان يستخدم الآلات والأجهزة ويهيئ الظروف في المشاهدة حسب ما يريد. طبعا الملاحظة تختلف عن التجربة، الملاحظة يا أخوان خلنا نفصل يعني لكي تتميز، الملاحظة هي دراسة المفرد والمطلوب على طبيعته من دون أن نهيئ له البيئة والأسباب. التجربة بخلاف ذلك، التجربة أن أأتي بماذا؟ ببيئة أنا أهيئها وأوجد فيها ماذا؟ ذلك المفرد، يعني في المختبر أوجده بالأدوات والآلات في المختبر. التجربة تكون في وين مولانا؟ في المختبر، الملاحظة في الواقع الخارج. هذا الفرق في ما بينهما، يعني في التجربة يستعين بالأدوات والآلات، أما في الملاحظة فلا أستعين بهذه الأمور لأنها تكون على طبيعتها. نقرأ، شوف كم مليتهم. الخطوات العملية العقلية التي يتبعها المستقر في هذه المرحلة: أولا تركيز الانتباه حول المطلوب وحصره فقط، أن المطلوب لا بد من حصره لكي يتميز عن بقية ماذا؟ المصادق الأخرى، فلا يختلط. فهم معنى الأثر، لأنك أنت حينما تدرس هذا المطلوب وهذه الجزء وهذا المصداق لا بد أن تدرسه وتدرس الآثار لتصدر حكما عليه، بالتالي تستنتج حكما منه، من هذه المفردة حكم ومن هذه المفردة حكم ومن هذه المفردة حكم، لأرى هل الحكم مشترك فيما بينهم ليصدر ذلك القاعدة الكلية. الأمر الثاني فهم معنى الأثر الذي تنقله الحواس إلى العقل، وبسبب الحواس ما هي؟ الحواس الخامس، إما بالسمع أو بالذوق أو بالشم أو بالنظر أو باللامس، لأن هذه هي التي يسمونها أدوات الحس ومؤسسات ماذا؟ العلم عند الإنسان. هذه الحواس حينما تنقل لي هذا الأمر لا بد من ماذا؟ من فهم الأثر التي تنقله، بسبب عملية تركيز الانتباه وتفسيره على ضوء خبرات العقل المخزونة. الأمر الثالث، بعدما تنقل لك هذه الحواس الآثار التي تلحظها في ذلك المصداق الخارجي، أن بعضا من النباتات ماذا؟ إذا أشرقت الشمس عليها تجدها تتفتح أوراقها وزهورها، وإذا غابت الشمس تلحظ في أكثر من مفردة أن أوراقها تنقض وزهورها تغلق. واضح؟ هذا لابد من تمييزها أولا والتركيز عليها وملاحظة هذه الأمور التي تنقلها الحواس لي. هذا أمر حسست به وعلمت به عبر البصر مثلا، هذا لابد من ماذا؟ من ملاحظته بشكل دقيق والالتفات إليه واستحصال النتائج. أنك سوف في نهاية التجربة تقول ماذا؟ أنني لاحظت واستنتجت أن هنالك بعضا من النباتات إذا جاءها ضوء الشمس تفتحت زهورها، أي أن وجود ووصول الضوء إليها علة في تفتح الزهور، هذا موجود، وأن انقطاع ضوء الشمس علة في إغلاق ماذا؟ في إغلاق تلك الزهور وانقباضها على بعضها البعض. طبعا يبين ما الفرق بين الملاحظة والتجربة، يقول: تفترق التجربة عن الملاحظة بمزايا. أولا أن التجربة تدور في نطاق المطلوب فقط بسبب الظروف التي، طبعا التجربة أنت بتهيئ البيئة سوف تزرع وتوجد في المختبر المفردات التي أنت تريدها، أما الملاحظة في الواقع الخارجي تأتي تدرس هذه المفردة، تقول نعم هذه تندرج تحت المطلوب، هذه المفردة لا تندرج تحت المطلوب. فرق بينهما أنك في التجربة تدرس فقط المفردات المطلوبة، أما في الملاحظة أنت تدرس المصادق التي هي مطلوبة وغير المطلوبة لتميز المطلوبة عن غير المطلوب. فرق فيما بينهما هذا الأمر. أما في المختبر فإنك سوف توجد في تلك البيئة الصناعية التي أنت أوجدتها ماذا؟ الذي تريد أن تدرسه فقط. يختلف إن شاء الله، هذا الأمر واضح. أن التجربة تدور في نطاق المطلوب فقط بسبب الظروف التي يهيئها المستقر لها لذلك، بعكس الملاحظة فإنها ماذا؟ قد لا يتأتى فيها ذلك. يمكن أن تدرس ماذا؟ المفردات التي تريدها والتي لا تريدها، لتميز ما تريد وما لا وما لا تريد. فمثلا اللهم صل على محمد. صباح الخير، استيقظتم. فمثلا إذا كان الشيء المشاهد مما يمكن عزله عما سواه، إنما يعزل بالتجربة لا بالملاحظة، وذلك كتجربة معرفة تأثير الجاذبية الأرضية على الأجزاء الساقطة داخل نواقيس مفرغة من الهواء. فإنك عبر دراسة هذا الأمر تستطيع التمييز ما بين الذي هو يندرج تحت المراد وما الذي لا يندرج تحت المراد. ثانيا بالتجربة يستطيع العلماء أن يوجدوا ظروف، طبعا التجربة هي تكون عادة في المختبرات والمعامل، بالتجربة يستطيع علماء أن يوجدوا ظواهر طبيعية ومركبات مادية قد لا توجد في الطبيعة. لو ذهبت إلى الطبيعة لربما لا توجد. مثلا لو أردت أن تدرس نبتة معينة في فصل الشتاء في المختبر يمكن أن توجد هذه النبتة بتهيئة الظروف، لأنها لربما نبتة لا تنبت إلا في الصيف، فتهيئ لها في المختبر ماذا ظروف الصيف فتنبت، أما في الواقع الخارجي فهي غير موجودة مثلا. واضح؟ أو أنها مثلا هذه النبتة لا توجد في إيران ولكن أهيئ لها الظروف في المختبر والمعمل فتنبت هذه، لأنها فرض مثلا تحتاج إلى مثلا جو استوائي فلا تنتج مثلا كشجرة الموز مثلا، هذه تحتاج إلى جو معين غير مهيئة. لكن لو أردنا إيجادها في المختبرات يمكن إيجادها بتوفير تلك الظروف التي تكون مسببة لإيجادها. شاهدنا بالتجربة يستطيع علماء أن يوجدوا ظواهر طبيعية ومركبات مادية قد لا توجد في الطبيعة الآن أو في هذا المحال أو لا يمكن مشاهدتها عن طريق الملاحظة بسبب صعوبتها في الواقع الخارجي كالمركبات الكيميائية. بعد ما تطلع لي في الواقع الخارجي أريد أن أرى المركبات الكيميائية، هذا لا يمكن، لابد لك أن تذهب إلى المعامل لتستخدم الأدوات والمكبرات والميكروسكوبات لأجل ماذا؟ لأجل أن تلحظ هذا الأمر. نعم، كالمركبات الكيميائية المستخدمة في الطب والصناعة وأدوات الحرب. واحد يقول اريد اجرب هذه القنبله اطلع في الواقع الخارجي في السوق اروح، ما يمكن، هذا يحتاج الى معامل خاصه، او اريد مثلا ان اعرف ها مثلا ان هذا الشريان في هذا القلب هل يعمل بشكل صحيح او انه يخرج الدم من القلب ام يدخل القلب الى الدم، هذه تحتاج الى معامل واماكن خاصه مولانا. ثالثا ان التجربه اسرع في الوصول الى النتيجه من الملاحظه. لما؟ لان التجربه تدرس كلا الامرين، اولا تفرز، أما التجربة فإنها تكون لدى الإنسان ماذا؟ أدوات وآليات تساعده في الوصول إلى مبتغاه وإلى الحكم أسرع من ذلك الأمر. واضح؟ فإن في المعامل يستعين بالأدوات، الأدوات تكون معينة، المكبر هذا معين للإنسان، أما إذا خرجت إلى الواقع الخارجي سوف أحيانا ولا ربما تصل إلى النتيجة ولكن بعد شق الأنفس. أما بماذا؟ بالمختبرات بوجود الأدوات والمساعدات يكون أسرع في الوصول إلى مراده. نعم، رابعا في التجربة يستطيع علماء تقدير العوامل التي تساعد على وجود الظواهر. شلون تقدير؟ يعني على إيجادها، مثل لما ذكرنا هذه النبتة تحتاج إلى درجة حرارة 40% مثلا، يهيئونها في المعمل، أما في الواقع الخارجي هذا غير متيسر في كل مكان، فأنت محكوما في الواقع الخارجي بطبيعة الجو. افرض أنك مثلا تريد أن تهيئ هذا الأمر في ماذا؟ في فصل الشتاء، لا يمكن في الواقع الخارجي، يحتاج لك أن تنتظر 5 أو 6 أشهر حتى تتهيأ ظروف الحرارة، أما في المعمل بزر واحد ربما يتهيأ ذلك درجة الحرارة. في التجربة يستطيع علماء تقدير العوامل التي تساعد على وجود الظواهر الطبيعية، يعني تقدير يعني إيجادها كميا دقيقا، فيزيدون فيها أو ينقصون. مولانا هذه النفسة تريد 50% درجة حرارة، أقدر أعطي حتى 60، بإمكان ذلك الأمر في داخل التجربة، أما في الملاحظة فلا يمكن حسب ما تتطلبه الوضعية. طيب، مجال الملاحظة، أين تستخدم الملاحظة؟ لما يعبرون في مجال يعني أين تستخدم، أين مجال استخدام هذه الملاحظة؟ يرجع إلى الملاحظة في المجالات التالية. أولا في أي شيء؟ قال فيما يستحيل إجراء التجربة عليه، كحركة الفلك والمد والجزر وإعادة الحياة إلى الجسم الميت. هذه وين جربة في التجربة، يعني في المعامل. لو أردنا مثلا مسألة الفلك والمد والجزر دراستها، هذه لا يمكن دراستها إلا في ماذا؟ في المعامل، عبر المسائل الرياضية وعبر الأدوات وغيرها. واضح؟ فيما يحدث ثانيا ضررا بليغا على الإنسان، كمحاولة معرفة ما ينجم عن إتلاف بعض خلايا مخ الإنسان، ما قدرت أجربه في الواقع الخارجي، أضربه بعصا ولا أضربه بإبرة في رأسه كي أتلف بعضا من ماذا؟ من بعض خلايا. هذا يحتاج إلى المعامل، يعني المعامل معامل التجربة، يعني مثل غرفة العمليات وغيرها، هذا يحتاج هناك لتجربتي هذا الأمر، كما يحاولون مثلا يجربون يأثرون على بعض الخلايا لتثير في داخل الإنسان الماضي السيء أو الماضي الجميل أو حسب التجارب التي هي موجودة. شاهدنا المجال الثالث فيما يتطلب نفقات كبيرة تصرف على التجربة لا تتناسب وفائدتها العلمية. هذا المجال الثالث عموما، هذا أمر يعني شاهدنا. شروط المرحلة، طبعا هنا يتحدث عن مرحلة ماذا؟ الملاحظة والتجربة. هل لها شروط لا بد أن تتوفر فيها لنجتاز هذه المرحلة بنجاح ويكون تخطينا أول مرحلة من مراحل الاستقراء بشكل ناجح لننتقل للمرحلة الثانية؟ قال يشترط فيها في القيام بالملاحظة أو إجراء التجربة في كلاهما أولا تركيز الانتباه. هذا لما يكون بالمعمل أو يكون بلاحظ الواقع خارجي لازم يكون ذهنه ماذا؟ منصرف إلى هذه التجربة أو هذه الملاحظة، ما يكون ذهنه مشغول بالحرب أو بالسيول أو بالفيضانات أو بنزول البورصة وصعود البورصة، ما يفيدنا هذا، ما ينتج، ما يفيدنا بشيء. لازم يكون ذهنه حاضر، مثل اللي يحضر الدرس ثم ذهنه مثلا في ملعب الكورة أو مثلا في باساج قوسي يريد أن ينتظر كتابا جديدا، هذا ما يفيدنا بشيء. لازم يفيدنا أنه يكون حاضر يمنا هنا تركيز الانتباه وحصر الملاحظة أو التجربة في المطلوب دون ما عدا، يعني تعيين الظاهرة، أي ظاهرة أريد أن أدرسها، عين الظاهرة، لأن لكل شيء عند الظواهر صحيح لنا، تعيين الظاهرة التي هي موضوع البحث وعزلها عن ماذا؟ عن بقية، عمن سواها من الظواهر الأخرى، من يعني الظواهر التي تشابهها تكون قريبة من هذا تشخصها، حدد هذه الظاهرة التي تريد أن تدرسها. ثانيا الدقة والضبط، دقة والضبط، يعني اللي ما عنده دقة وضبط في التجربة ما تكون التجربة ناجحة ولا الملاحظة ملاحظة ناجحة، إذا ما عنده دقة وضبط لها. يعني شلون الضبط؟ دقة يعني يكون عنده وعي في النظر والملاحظة، والضبط يعني تسجيل أي ملاحظة، لأنك أنت في الواقع الخارجي قلنا سوف تستقرأ أكثر من مفردة، لما تدرس هذه المفردة تكون دقيق فيها، والضبط يعني كل ملاحظة لاحظة يكون تضبطها وتسجلها وتدونها لكي تستفيد منها لماذا؟ لتكوين الإجماع على الحكم من صحة التعبير، يعني الملاحظة العلمية لكي تتميز عن غير الملاحظة العلمية بالضبط والدقة. أما إذا ما فيها ضبط ولا فيها دقة ما تكون هذه ماذا؟ ملاحظات علمية. طبعا اللي هو الدقة، يعني إيش مقصود من الدقة؟ تحديد الشيء وحصره، تحدد الشيء وتحصره، هذا هو من الدقة قصدهم. زين، يعني تحديد ما أولا عند يقصدون منها عدة أمور، الأمر الأول ماذا؟ تحديد الشيء وحصره، هذا مقصود من الدقة. الأمر الثاني يقصدون منها تحديد مكان هذه الظاهرة. الأمر الثالث تحديد زمانها، والرابع التأكد من سلامة الأجهزة اللي موجودة عندك، هذه إن شاء الله يأتي تفصيلها في كتاب المضافات. تسجيل الظاهرة المشاهدة، تكرار هذا الشرط الثالث، الرابع تكرار العملية على إلى القدر. طبعا أنت الآن لابد أنك سوف تكرر هذه العملية لتصل إلى درجة من الاطمئنان إلى ماذا؟ إلى الوصول إلى هذه النتيجة، تكررها. أما لو درست مفردة ومفردتين لا يمكن لك أن تطمئن بهذا الأمر، لأنك سوف تصدر حكما مولانا، حكم هذا لما تقول والله ثبت لي في الفقه الإسلامي أن الأمر كذا، ما تروح تدرس لي مسألة مسألتين ويقول ثبت عندي في الفقه الإسلامي. أما إذا لاحظت أن هذا الأمر تكرر في مثلا في 5 أو 6 أبواب من أبواب الفقه يحدث لديك نوع من الاطمئنان. أما بدراسة في مفردة ومفردتين وكم ثبت لدي هذا الأمر، هذا شنو؟ هذا خرط، يقولون مو صحيح. تكرار العملية إلى شنو؟ إلى القدر الذي ينتهي إلى الإطمئنان بنجاحها. فلا يكفي دراسة الظاهرة من أول مرة، بل لا بد من دراستها مرارا وتكرارا في أحوالها المختلفة. الآن أنت تجي الآن تدرس الماء، تريد تصدر حكم في الماء، تريد تدرس الماء وتشوف سكبت الماء في الصيف ووجدته نزل إلى الأسفل، اسكبه في الشتاء هل ينزل إلى الأسفل؟ اسكبه في الليل هل ينزل إلى الأسفل؟ اسكبوه في النهار هل ينزل إلى الأسفل؟ يعني دراستها في أحوالها وأزمانها المختلفة، مو فقط في زمان واحد، لأنه هنالك بعض الظواهر ماذا؟ تحدث في زمان معين وفي مكان معين، لأجل أن تستنتج حكما عاما لتستخلص منه القاعدة العامة لابد أن تدرس هذا المراد وهذه الظاهرة في أحوالها المختلفة، يعني في الأزمنة المختلفة، في الأماكن المختلفة، في الظروف المختلفة لكي تستنتج. قلنا أن الفاعل مرفوع في الليل أم في النهار لا فرق، في الشام أم في العراق لا فرق، ها في الشتاء وفي الصيف لا فرق، فهو مرفوع مرفوع. على كل حال المقصود من دراسته في ماذا؟ في مختلف أحوالها، وقد تتصحح النتائج بالتكرار، أحيانا تستنتج شيئا ما ولكنك حينما تكرر العملية في مفردات أخرى تجد أن هذا الحكم غير صحيح. واضح؟ جاءنا هنا في الموت. شاهدنا المرحلة الثانية، مرحلة الفرض. الآن درسنا ولاحظنا، الآن نفرض ماذا؟ نفرض بعد الملاحظة والتجربة حكما ما، فأن هل هذا الحكم صحيح أم لا؟ لأن درسنا أكثر من مفردة، فنفرض أن لها حكما واحدا، هل هذا الحكم صحيح أم لا؟ بعد أن ينتهي المستقبل من مرحلة الملاحظة والتجربة، وذلك عندما تتوفر لديه الأمثلة الكافية حول المطلوب، ينتقل لما طبقت على 100 مثال من الأمثلة زين، ينتقل المرحلة الثانية من الاستدلال. هذا الذي ماذا قسمه من الاستدلال بالاستقراء إلى مرحلة الفرض، ننتقل المرحلة الثانية. الفرض هو ماذا؟ هو الرأي الذي يضعه المستقرأ لتفسير هذه الظاهرة. لما نجد أن النبات المعين الذي درسناه حينما تبزغ الشمس تتفتح زهوره، وحينما تغيب الشمس ماذا؟ قل لي تنغلق زهوره. ليش؟ الآن يفرض لها حكما. زين واضح. الفرض هو الرأي الذي يضعه المستقبل لتفسير أسباب هذه الظاهرة الظاهرة المشاهدة، يعني يريد يضع لها يفسر علتها، يريد أن يعرف العلة في ذلك الأمر أو أثار على سبيل التخمين والظن. ها هنا لا قطع ولا جزم، ما بعد يوصل إلى نتيجة له، ويفرض أن هذا تفتح الزهور في أول النهار وانغلاقها في آخر النهار، أفرض أن علة هذا الأمر وجود الشمس فرضا. هل هذا الفرض صحيح أم لا؟ هل هذه العلة في تفتح الزهور وإغلاقها أم لا؟ هذا فرض أفرضه، فالفرض في واقعه تفسير، ولكن هل هو تفسير أبدي؟ قال لا، مؤقت. أتأكد أنا الآن فرضت فرضا يفترضه المستقرأ بغية، يعني لأجل التوصل عن طريق التأكد من صحته إلى القانون أو القاعدة العامة. أنا فرضته فرضا، ما جزمت جزما الآن، الآن فرضته فرضا لكي أدرسه، هل هذا الفرض هو صحيح؟ هل هذا الحكم صحيح أم لا؟ هي ولي استقري هذا الأمر، لا يفرض الحكم قبل الاستقراء، هو يدرس الظواهر. وهذه فيما لو كان الإنسان مكلف لدراسة هذا النبات، فلاحظ أن هنالك زهور تتفتح في أول النهار وتغلق في الليل، فهو يدرسها ويلحظ تجربة في أكثر من مصداق. واضح. بعد ذلك يبحث عن ماذا؟ يفرض الحكم، هذا الحكم الذي فرضه هو العلة التي فرضها لتفتح الزهور وإغلاقها، هل هذا الفرض صحيح ولا لا؟ يجرب الآن يشوف يثبت هذا الأمر، يعني ما يفرض الحكم قبل ماذا؟ قبل الاستقراء. الحكم فرضه بعد الملاحظة والتجربة، يكون ثاني المراحل هي فرض العلة وفرض الحكم. عفوا، فرض العلة لا فرض الحكم، عفوا فرض العلة.
يحتمل الصحة
أو نعم بري الآن يدرسها يشوف هل هذا الأمر صحيح أم لا.
يعني
أول يجرب بعد ذلك ينظر هل علة هذا الأمر أي شيء أفرضه أن الشيء الفلاني علة افتتاح الزهور وانغلاقها الشمس. صلى الله على محمد النبي الطيب. شيخنا معلق زحمة ودي بس أنا مستعجل هذا.